الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه فقرة للإجابة على الأسئلة إن شاء الله من الآن حتى الساعة 6 إن شاء الله تعالى. وقبل أن أبدأ في الجواب على الأسئلة، أحب أن أنبه على أن المحاضرة التي ألقيتها قبل قليل في التحذير من الشرك وسائر أنواع المعاصي، أنها كانت محاضرة عامة بهذا الموضوع، وإن كنت ركزت فيها على تعريف الشرك لكي يتم الحذر والتحذير منه، لكن إن شاء الله التفصيل في أنواع التوحيد والتفصيل في أنواع الشرك سيكون في ندوة بعد صلاة العصر يحاضر فيها إخواني الشيخان الشيخ أحمد طاهر أويس والشيخ محمد عبد الظاهر حفظهم الله تعالى. فتلك الندوة التي تبدأ في الساعة 7 إن شاء الله تعالى بعد العصر، يعني 7 تقريبا أو 7:30 تبدأ تلك الندوة بعد العصر إن شاء الله تعالى، ستكون عن أنواع التوحيد وأنواع الشرك، فلعلهما يتكلمان بشيء من التفصيل عن أنواع التوحيد وعن أنواع الشرك بإذن الله تعالى. فأحببت أن أنوه أو أن أنبه على هذا، بارك الله فيكم. بعد الترجمة نبدأ الإجابة على الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الشيخ he said that the last lecture that was given concerning the issue of الشرك and warning from الشرك and معاصي, he said it was a general lecture, and even though it was general, he focused and paid a lot of attention on the fact about the meaning of الشرك. As for the details of the different types of الشرك, this is going to be dealt with after Salat al-Asr today, inshaAllah ta'ala, by the two shayukh who are participating in this year's conference, Sheikh Ahmed Zahir Uwais and Sheikh Muhammad Abdul Zahir. Both of them are going to come after Salat al-Asr, and they're going to talk about الشرك and the different types of الشرك. So Sheikh Usama, he wanted to make this point to you so you can prepare to get the detailed durus or the detailed information concerning this issue. And after that, we begin, inshallah, the questions that were presented by the brothers, and these are general questions, questions that are general, as well as questions that come as a result of the lessons that have been given, especially by Sheikh Usama. The first question is, can the Sheikh please briefly explain the correct and permissible type of التوسل؟ هل يمكنك أن تشرح لهم التوسل المشروع باختصار؟
يسأل السائل عن أنواع التوسل المشروع، ومن الواضح من سؤاله أنه فهم أن الشرك ممنوع، وأن ما يسميه الناس توسلا هو من الشرك الممنوع، وأن بعض ذلك من البدع الممنوعة أيضا. فالناس عندما يدعون غير الله سبحانه وتعالى يطلبون منهم الإعانة والغوث والمدد والشفاء وإنجاب الولد ونحو ذلك، يدعون أنهم يتوسلون فقط بالصالحين وهذه نفس حجة المشركين الأقدمين الذين كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فإن قيل لهم إنهم قد صرفوا العبادة لغير الله أجابوا بذلك الجواب المرفوض الممنوع، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا يجوز أبدا عبادة غير الله ولا صرف شيء من العبادة لغير الله بحجة أن الناس فقط إنما يتقربون ويتوسلون بهؤلاء الصالحين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه حجة المشركين الأولين، حجة المشركين الأقدمين، وهي حجة المشركين في كل زمان ومكان. أما التوسل فهو موضوع آخر تماما. التوسل وهو اتخاذ وسيلة، وهذه الوسيلة قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة. فالتوسل هو مجرد سبب، أما العبادة نفسها فلله وليست لغير الله، لكن فقط هناك أسباب وهناك وسائل يمكن الأخذ بها في عبادة الله سبحانه وليس صرفا للعبادة لغير الله سبحانه. التوسل المشروع ثلاثة أنواع فقط. الأول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أن تجعل أسماء الله وصفات الله وسيلة تتقرب بها إلى الله. كان تقول مثلا اللهم إني أسألك برحمتك، فرحمة الله صفة من صفاته، فأنت تسأل الله متوسلا إليه برحمته، أو اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، تتوسل إليه باسمه الرحمن وباسمه الرحيم. أو تقول مثلا اللهم إني أسألك بقدرتك، أو أستعيذ بك بعزتك، ونحو ذلك من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل النوع الثاني من التوسل المشروع، التوسل إلى الله سبحانه بأعمالك أنت الصالحة وليس بأعمال غيرك، فلا يجوز أن تتوسل إلى الله بأعمال غيرك، كأن تقول اللهم إني أسألك بصلاة فلان لك، فصلاة فلان لله هي له ليست لك أنت، يعني صلاة فلان تنفعه هو. اللهم إني أسألك بصلاح فلان وحبك لفلان، هذا يخص فلانا لا يخصك، أنت تتوسل إلى الله بأعمالك أنت الصالحة. فمثلا أنت بررت والديك برا عظيما، اشتريت لهما مثلا بيتا، أو حججتهما على حسابك، فتقول اللهم إني حججت والدي على حسابي ونفقتي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاشفني، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك اشتريت بيتا لوالدي ابتغاء وجهك فاقض لي حاجتي، يسر لي زواجي. تتوسل إلى الله بأعمالك أنت الصالحة، كما فعل أصحاب الغار الثلاثة، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. النوع الثالث من أنواع التوسل أنك تطلب من بعض من تظن فيهم الصلاح والتقوى أن يدعو لك، أن يدعو الله لك، فتذهب إلى رجل تظن أنه من الصالحين فتقول أنا مريض ومحتاج إلى الدعاء فادعو الله لي، ثم تذهب أنت وتسأل الله عز وجل متوسلا إليه بدعاء ذلك الرجل الطيب، فتقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان، يعني بدعاء فلان لي، ليس بفلان يعني بفلان ذاته لكن بفلان دعائه، ففلان هذا حي يرزق ويدعو لك، أما إذا كان فلان هذا ميتا فلا يصلح أن تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فالأموات يعيشون في عالم آخر غير عالمنا، ولا يمكن التواصل بين العالمين، لا يمكن أن نتفاهم نحن مع الأموات ولا يمكن أن يتفاهم الأموات معنا. أما الأحياء فنعم، إذا رأيت رجلا صالحا طيبا ظننت فيه الصلاح والتقى، وأنت مريض أو ولدك مريض أو أنت محتاج إلى قضاء بعض حوائجك، محتاج إلى الزواج، محتاج إلى وظيفة، فتقول يا فلان والله أنا توسمت فيك الخير، أدعو الله لي أن ييسر لي الحصول على هذه الوظيفة، ثم تذهب وتدعو الله سبحانه متوسلا إليه بدعاء هذا الرجل، يا رب اللهم إني ظننت في فلان أنه صالح، اللهم إني أتوسل إليك به، يعني أتوسل إليك بدعائه لي، اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تيسر لي الحصول على هذه الوظيفة. توسل إلى الله بدعاء الأحياء من الصالحين لك، فهذا النوع الثالث من أنواع التوسل، وما سوى ذلك من أنواع التوسل فممنوع. فهذه الثلاثة الأنواع مشروعة وكل ما سواها ممنوع، والله تعالى أعلم.
The Sheikh asked Ikhwani, he answered the question by saying, it is as if the questioner to this question understood that there is a shirk that is prohibited and what many of the people call a tawakkul or make an intercession with Allah via dua. So in the question you feel you understand that they understand, the questioner, that what the people are doing is from the shirk that is prohibited as well as from the innovation that is prohibited. Now we find whenever the people make dua and they call on other than Allah and they make intercession with someone other than Allah and they ask that individual to help them or to bless them, give them a children, give them power, give them ability to make them well, to increase their wealth, the Sheikh said that if you would say to them, this is not permissible and you are calling out other than Allah and thus you are making ibadah to other than Allah and that's not from the religion. He said if you said that to them, their reply to you would be the same reply that the mushrikeen made when when they used to worship other than Allah and call on other than Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala said about that and they argued it in the Quran when they said when the inkar was made on the mushrikeen, their worshiping other than Allah and calling on other than Allah and their dua, they said, we do not worship them except that they get us closer to Allah. We're not worshiping them, we're just doing this so that they can get us closer to Allah. The Sheikh said, the argument of the mushrikeen of yesterday is the same argument of those Muslims who make tawassul with people today. He said, as it relates to what tawassul, what it is, intercession it is, you making something to be an interceder between you and Allah. And it's possible that that thing can be legislated, and it's possible that it can be prohibited. So it's you making an intercession between you and Allah. That type of intercession, or the one who is interceding for you, it can be legislated, permissible, or it may not be legislated, and it may be haram. The thing is, what is most important is that the ultimate and final end of your ibadah, it should go to Allah, and it should be only for Allah. As for the issue of tawassul, there are reasons, there are different wasail, there are different vehicles that you can use in order to get your ibadah to Allah, but your ibadah has to be solely and strictly for Allah Azza wa Jal. As it relates to tawassul itself as an issue, there are three types of tawassul. The first type is when you make intercession by using the asma of Allah and His sifat, using the names and characteristics of Allah Ta'ala, meaning you make the name and the characteristics of Allah an intercessor for you, trying to get close to Allah and securing that which you need. For example, when you make a dua, you say, oh Allah, I ask you by your rahmah,
So you are asking Allah, your ibadah is to Allah, and you are asking Him by a characteristic, and that is His rahmah. Or a person may say, Oh Allah, verily you are, I ask you, and you are Ar-Rahman Ar-Rahim. So therefore, you're making ibadah of Allah using His name. Or you may ask Allah, oh Allah, I ask you by your qudra, by your might and your ability. Or you may say, oh Allah, I seek refuge in you, by your izzah. So this is the first type. The second type of intercession that can be done, that is legislated and permissible, is when you make a tawassul by using the good deeds that were done in the past, the good deeds that you've done, not the good deeds that someone else has done. It is not permissible for you to say, oh Allah, I ask you by the salat that was performed by so-and-so or by so-and-so. No, it has to be something that you've done. And then that thing that you did with sincerity and was from the good deeds, if you want to make dua to Allah, you can ask Him to make the intercession using that remembrance of what you did. For an example, you were obedient to your parents. You were obedient to your parents. So you make dua and you say, oh Allah, I was obedient to them for your faith, for your pleasure. So bless me with this and bestow that upon me. Or you may have been obedient to them by purchasing for them a home, or by providing for them the means and the ways in which they were able to perform the Hajj or the pilgrimage. So you make dua for yourself and you say, oh Allah, I purchased the home for my parents seeking your pleasure. I help them and pay for their Hajj seeking your pleasure. So the Sheikh said, this is the way that you make the tawassul, by your action. Someone wants to get married, so he makes this dua. I did this for my parents, such and such and such thing. So Allah, please help me to get married. He said the third type, and that second type of tawassul is what was done by the three occupants of the cave that the wall covered up, the rock, the stone covered up the mouth of the cave, and they weren't able to get out. The third type of tawassul is when you go to a religious person, man or woman, you go to a religious person who you believe has some goodness in him. There is some salah, some goodness in that individual, and you believe that he is righteous. So you go to that individual and you ask that individual, hey, can you make dua for me? So he makes dua, but you also make dua and you say, oh Allah, I ask you by the dua of so-and-so and so-and-so to accept and to give me this or to give me that. So you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh said, that person who you went to ask him to make a tawassul, you do not hold on to his personality, him himself. You're not focused upon or in him. It is what you perceive as being good attributes from him, and you hope that Allah will accept his dua, and through that you make that kind of a tawassul. That's if the individual was living. If the individual was dead, then it is not permissible to go to someone like that, because the people who are dead, they are living in another world, and it is not possible that we can communicate with them and that we can deal with them. So this type of tawassul, the third one, is to be done with people who are living and only people who are living. These are the three types of tawassul. Everything other than that is not permissible. The questioner, he asks, can some forms of bid'ah, some forms of innovation, can it actually fall into shirk and be considered shirk?
بعض أنواع البدع إلى درجة أن تكون شركية.
يقول السائل: هل تبلغ بعض أنواع الشرك، بعض أنواع البدع إلى مرتبة الشرك؟ الجواب نعم. البدع منها بدع شركية ومنها بدع دون ذلك. فالبدع نوعان، منها ما يكون شركا ومنها ما يكون دون ذلك كالمعاصي تماما. فالمعاصي منها ما يصل إلى حد الشرك ومنها ما يكون دون ذلك. كل هذا البدع والمعاصي داخلة في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان ذلك بالبدعة أو المعصية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سواء كان ذلك أيضا بالبدعة والمعصية. فالبدع نوعان كما أن المعاصي نوعان، فالبدع منها شركي ومنها دون الشرك، والمعاصي منها شركي ومنها دون الشرك. مثلا البدعة في الصلاة، البدعة في الأذان، البدعة في الاحتفال بالأعياد، هذه أحيانا تكون من بعض المسلمين وهي بدعة بلا شك. فمثلا على سبيل المثال، بعض المسلمين يصلي صلوات لا أصل لها، فهذه الصلاة هو يصليها لله سبحانه وتعالى، يصليها لله سبحانه وتعالى، لكنها صلاة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فيشبه هذا، يمكن أن يكون مثل الصلاة التي أحدثها بعض المسلمين في ليلة النصف من شعبان، أحدثوا صلاة معينة تصلى في ليلة النصف من شعبان ويدعون أن هذه الصلاة لها أجر عظيم ولها ثواب كبير، وهذا لا أصل له. فهذه بدعة، ولكنها لأنها صلاة لله لا تبلغ حد الشرك، لكنها بدعة. ولا شك أن الذي يعني يعمل هذه البدعة، أولا لا يقبل الله هذه الصلاة، ثانيا هو آثم لأنه أحدث بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. أما لو أنه طاف بقبر من القبور، أو صلى صلاة للميت الذي في هذا القبر، فهذه وإن كانت بدعا في نفسها لكنها تعتبر بدعا شركية. فمن طاف حول القبر متقربا إلى المقبور، أو صلى تجاه هذا القبر طالبا من هذا المقبور العون والإغاثة والمساعدة والمدد، فهذه بدع شركية. بدع لأنها لا أصل لها، وهي لأنها فيها صرف العبادة لغير الله سبحانه، فهذه بدعة شركية. لو أن رجلا ذهب عند هذا القبر وصلى ركعتين لله، يظن أن الصلاة في هذا المكان مستحبة، فهذه بدعة لكنها لا تبلغ إلى حد الشرك، ولكنها وسيلة من الوسائل التي قد تفضي في النهاية إلى الشرك. فهو يقول أنا أصلي ركعتين ليس للميت، أنا أعلم أن الصلاة للميت شرك حرام، أنا أصلي لله. يقال له لماذا تصلي هنا؟ يقول لأن هذه بقعة طاهرة، لأن هذه بقعة طيبة، لأن هذه بقعة مباركة. نقول هذه بدعة، الصلاة بجوار القبور بدعة، وإن صليت لله فصلاتك مردودة عليك لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وصلاتك بدعة لا أصل لها في دين الله. نفس الشيء في الدعاء، يذهب عند القبر ويدعو الله سبحانه، يقال له هذه بدعة، الدعاء عند القبر بدعة، هل الدعاء عند القبر له فضيلة؟ يقول أنا أظن أن الدعاء هنا مستحب، فهذا قبر رجل صالح أو قبر نبي من الأنبياء، فأنا أظن أن الدعاء هنا مقبول، نقول له بدعة. يقول أنا لست مشركا أدعو الله، نقول نعم نحن نعلم أنك لست مشركا، لكن الدعاء هنا كونك تقصد هذا المكان لتدعو فيه هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن دعا المقبور نفسه كانت بدعة، وبدعة شركية، والله تعالى أعلى وأعلم.
Some of the answer for that question, the Sheikh said, now the bid'ah can be considered to be shirk. It is similar to the issue of the sin. There are sins that reach the level of being shirk. Allah Ta'ala said, surely Allah will not forgive that you make shirk with Him, but He forgives whatever is other than that. So that shows that the ma'asiyah is of two types, just as the bid'ah is of two types. There is the one that is shirk, the bid'ah that is shirkiyah, and the bid'ah that is not shirk. The ma'asiyah that leads to polytheism, or is polytheism, and the ma'asiyah that is not polytheism. For an example, the bid'ah that is done in the salat, and the bid'ah that is done in the adhan, and the bid'ah that is done in the celebration of some of the Eid celebrations of the people. No doubt, these things that people do and these issues are an innovation. Like some people from this ummah, the Muslims, they have created for themselves prayers that have no origin in the religion whatsoever. Like what many of the Muslims perform when they make the salah of the night time on the 15th night of Sha'ban. They believe that whoever prays the night prayer on this night, there is a lot of reward, tremendous reward. Sheikh said that this has no origin in the religion, and it is an innovation, but it doesn't reach the level of shirk. He said, but the one who does it is doing some evil thing, and there are two very important points. Number one, he makes that salah, Allah will not accept it from him, and number two, he is sinning because he has innovated in the religion. He said, as for, that's as it relates to what is an innovation, but it doesn't reach shirk. Then there's the innovation like the person who makes tawaf around a grave, or a person who makes salat towards a dead person in the grave. He makes the salat towards and for the dead person in the grave. The Sheikh said this is a bid'ah, it's an innovation. But at the same time, it is an innovation of polytheism. If you were to ask the individual who does that, he's going to say, no, no, I have sincerity and so forth and so on. I'm not from the mushrikeen. Sheikh said, this is a bid'ah, that is a bid'ah shirkiyah. If a man goes to the grave and he prays to rakat, if a man goes to the grave, he said another example, that praying at the grave is not always considered to be shirk in and of itself, because a person can go to the grave and pray to rakat, not towards anyone in the grave and not for the grave. If you ask him, why are you praying here? He says, because the land is pure, nothing wrong with praying here, and I'm praying to Allah and so forth. He said, this is an innovation, but it's not an innovation that has led to shirk, but it is one of the means and the ways that will open up the door for him falling into the shirk eventually. So he said, similar to that is the dua for the one who to make dua for the one who is in the grave, or to make dua at the grave itself. The one who makes the dua at the grave, the Sheikh was saying this is an innovation. And it said to him, does this grave have any special significance in the religion? Of course it doesn't have any special significance. The people think because it was a righteous man, because it was a Nabi from the NBA, because of issues like this, they think that there's some virtue in it. So the bid'ah is similar to the mafia. There is a bid'ah that is just disobedient. It's a disobedient. One that is shirki, it is shirk, and one that is not from the shirk, and Allah knows that. Now we have the question here, Ikhwan. The person said, doing the salah, our mind turns to other than Allah, when we should be focusing on what's being recited. Is this shirk? أحيانا يصلي الإنسان ولا يركز على صلاته، يذهب ذهنه لأشياء أخرى، هل يعتبر هذا شركا؟
يقول السائل في بعض الأحيان يغفل الإنسان أثناء صلاته ولا يركز ويتشتت ذهنه في أمور أخرى، فهل هذا يعتبر شركا؟ الجواب لا، هذا من الغفلة، هذا من الغفلة، وقد يكون للشيطان في هذا دخل بالوسواس، بالوسوسة ونحوها، أن يشغلك الشيطان بأمور أخرى، يحاول أن يشغلك عن صلاتك، فهذا يحصل لكثير من الناس، ويكون صرف ذلك
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا وجدت هذا، وجدت الوسوسة، وجدت كأن أحدا يذكرك بأمور أخرى لا دخل لها في الصلاة، فإنك في هذه الحالة إذا تكرر هذا وحصل عدة مرات فإنك تتجه بوجهك جهة اليسار قليلا، لا تلف بجسمك ولكن فقط بالوجه، تدير وجهك جهة اليسار قليلا وأنت تصلي، ثم تنفخ ثلاث مرات أو تنفث ثلاث مرات هكذا، لا تخرج تفلا ولا شيئا لكن كأنك تدفل، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد وجد بعض الصحابة ذلك واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنصحهم بما بينته آنفا، فذهب عنهم ما كانوا يجدون. بعض الناس يقول أنا فعلت هذا ولم يذهب عني، نقول إذن أنت ينقصك شيء من الإخلاص في هذا الدعاء، إلجأ إلى الله بصدق وإخلاص كالغريق الذي يطلب النجاة، الغريق وهو يغرق يطلب النجاة من قلبه، كذلك أنت عندما تستحضر أن هذا العدو الشيطان يريد أن يشغلك عن الصلاة فأنت تلجأ إلى الله وأنت محتاج إليه، تلجأ إلى الله بصدق وإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقولها من قلبك، نعم أنت قلتها بلسانك ولكن أنت محتاج لأن تقولها من قلبك ولسانك معا لكي يقبلها الله سبحانه منك ولكي يساعدك الله ويعينك على هذا العدو. الشاهد أن كثرة الشواغل أثناء الصلاة ليست شركا، ليست من الشرك. واحد يقول طيب فما هو الذي يمكن أن يكون شركا في الصلاة؟ الرياء، الرياء نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي الذي يدخل لهذه الأمة من حيث لا يشعرون. الرياء أن تصلي لله سبحانه ولكن يمكن أن تشعر أن بعض الناس ينظرون إليك فإذا بك تحسن صلاتك من أجل نظرهم إليك، فهذا التحسين يعتبر رياء وهو نوعا من أنواع الشرك، كأنك جعلت الصلاة لهؤلاء من أجل نظرهم، لكن أنت في الأصل تصلي لله لا تصلي لهم، لكن حسنت صلاتك وزينتها من أجل نظرهم، من أجل أن يقولوا فلان يصلي صلاة طيبة، من أجل النظر ومن أجل الكلام. فمن في الحديث الصحيح من سمع الله به ومن راء الله به، أي كأن الله عز وجل سيفضحه يوم القيامة كما كان حريصا على أن يذكره الناس وأن يراه الناس، فإن الله عز وجل سيعاقبه بضد مقصوده بأن يسمع الناس عنه غير ما أراد وبأن يرى الناس من حاله غير ما أراد. نسأل الله الإخلاص والعفو والعافية.
The Sheikh said that this is not considered to be a shirk, what people do when they lose focus in their prayer. But instead, he would describe it as being ghafla, for the person to be not cognizant and not concentrating. He said that this can come from a shaitan who plays with the individual by whispering to him in an attempt to render his salat null and void, to make him a person who becomes preoccupied at the expense of his prayer, which is valuable and important to him. And this is something that happens to a lot of the people. He said that the way you can prevent this and deal with this situation is to seek refuge in Allah Azza wa Jalla from a shaitan and from the evil of a shaitan. And the way you do it is you turn your head a little bit in the prayer. You don't turn your whole head, nor do you turn your body. You turn your head, your face a little to the left, and you do what the Sheikh illustrated by blowing three times. He said that when you blow, you do not actually spit, but it is as if you were spitting. Spit should not come out of your mouth. He said that when you do this, you say, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. You seek refuge in Allah Azza wa Jalla from a shaytan, and you do that to the left. He said that this problem had occurred with some of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they would pray and they would become engaged or lose concentration during the prayer. So they went and they complained to the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the situation. And the Messenger of Allah salawatullahi wasalamu alayhi, he guided them, or he guided that companion, to what I advise you to do if this happens. He told him to turn and to spit 3 times. The Sheikh said, Ikhwan, that a person may say, okay, this happens to me in the prayer, and then I turn my face and I spit those 3 times, and still it doesn't work. I'm still all over the place and I'm not concentrating. Now, what's the deal? What should I do? The Sheikh said, for this person, he should increase his ikhlas. He should increase his sincerity and his seriousness, like the example of a person who was drowning in the water. The one who was drowning, when he wants to be saved, he's going to really make a serious effort and attempt to save his life. And his attempt is going to come from the inner recesses of his heart. He's going to be serious about it. So the person has to kind of go about the issue like that. Make a rectification as it relates to your ikhlas and your turning towards Allah subhanahu wa ta'ala, until Allah helps you and he assists you on this particular issue. But if it happens to someone that he's praying and he doesn't concentrate in the prayer and he's here or there in the salah, he said ultimately this is not considered to be shirk. He said, but when is and when could the prayer or something inside of the prayer, when can it become shirk? He said it can become shirk when a person is praying and he's making riyah. And the issue of riya, showing off for the people, it is something that is very small or very difficult to detect, almost undetectable. He said that a person may start to pray and he feels while he is praying that people are looking at him. So as a result of that, he begins to beautify his prayer and he begins to pray in a way so that he can get the praise and the attention of the people. The Sheikh said that he wants the people to say about him, oh, so-and-so is praying, look how he prays a nice prayer. So as it relates to this issue and the danger of this issue, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, whoever makes this tasmi', whoever does something so that something can be heard, or whoever does something so that it can be seen. He does something so he can be heard. He does something so that he can be seen. Allah subhanahu wa ta'ala will make the tasmi' of him, and Allah tabarak wa ta'ala will also make him be seen. Meaning, yawm al-qiyamah, the punishment, the reward for what he did, because he did it for other than Allah, is that Allah will give him the opposite of what he wanted to do. While he was doing those things, he will be punished with the opposite of that. And that, he will be exposed. It will be made known the true intent behind why he did this or why he did that. So the Shaykh, he said, we ask Allah for al-ikhlas, sincerity, and we ask Allah for al-afu, to be pardoned for what we do, and we ask Allah tabaraka wa ta'ala for the afiyah, for a good condition. Now we have another question here, Ikhwani, where the questioner said, swearing and being untruthful when you swear is one of the disobediences. When it comes to getting Canadian or U.S. citizenship, one has to pledge allegiance to the kuffar. Yet, no Muslim truly does this. And this being, is this considered to be untruthful in one's pledge? يسأل السائل يا شيخ إذا أراد أحدنا أن يتجنس بجنسية أمريكية أو كندية وغير ذلك يجبر على أن يحلف أن يكون مثلا يعني الولاء ولاؤه يكون له هو يجبر على هذا فيحلف بهذا ولا يقصده فهذا هل هذا يعتبر الحلف الكاذب، هل يعتبر هذا من الحلف الكاذب؟
الجواب على هذا السؤال يسأل السائل، يقول عندما يريد المسلم أن يحصل على الجنسية الأمريكية أو الكندية أو غير ذلك من جنسيات بلاد غير المسلمين، فإنه لا بد أن يحلف على أنه يكون مخلصا لهذه البلاد التي يريد أن يتجنس بجنسيتها، وهذا أمر لا بد منه، فهل هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك أو ماذا؟ الجواب لا، هذا لا يعتبر نوعا من أنواع الشرك، والمسلم لا يحلف بالملكة أو لا يحلف بالشرف أو بالدستور، وإنما هو يحلف إذا حلف يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه يكون على العهد والميثاق الذي يقتضي أنه يحترم النظام في هذه البلاد ولا يخرج عليه ولا يخالف القوانين، فهذا أمر يعتبر نوعا من أنواع العهد والميثاق لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، بل المسلم مطالب بالوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع غير المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وكذلك الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بأنهم يوفون بالعهد والميثاق، فمثل هذا إذا كان المسلم محتاجا أو مضطرا للحصول على جنسية بلد من بلاد غير المسلمين فإن هذا نوع يعتبر نوعا من العهد والميثاق، وهو يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه يحترم قوانين هذه البلاد ونظامها وأنه لا يخرج على النظام والقوانين ما دام مضطرا ومحتاجا لهذا الأمر. الأصل ألا يتجنس المسلم بمثل هذه الجنسيات، والأصل أنه لا يقيم إقامة دائمة في غير بلاد المسلمين، لكن إذا اضطر الإنسان إلى هذا أو احتاج إليه فإنه يكون بقدر الحاجة والضرورة، فإن زالت الضرورة أو قضيت الحاجة وجب عليه الرجوع إلى الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh said no, this is not considered to be shirk. The Muslim when he swears, he does not swear by a king, he does not swear by honor or on honor, he does not swear on any constitution, he doesn't make his pledge or swear for the king or on the king, for honor or on honor, for a constitution. No, when a Muslim swears, he swears by Allah the Most High. But when he swears, like in situations like this, if he swears, he is swearing and what his intent is and what his understanding is that he swears that he'll take care of the contract, that he'll take care of the pledge that is between him and that individual. In this case, he swears and he takes the pledge that he will respect the system, that he would not go against the system, that he would not be a person who's going to break the contract that he has as it relates to what is expected of him in the system. And he is required by the religion to do that. Allah subhanahu wa ta'ala said, and take care of your contracts when you make the contracts, and then do not break them after Allah has made them ratified. And Allah subhanahu wa ta'ala has also described the believers in the Quran, those people we said in the Quran, those who take care of their contracts when they make them. So the religion requires from him when he makes a pledge like this, and his pledge is upon fulfilling the contract and the pledge, he is responsible in the religion to do so. The Sheikh said, but the origin as it relates to this issue is that the Muslim should not become a person who gets citizenship in the non-Muslim country. And if he has to live in the non-Muslim countries, he lives there for a certain period of time to what is necessary for his situation. And then after that necessity dissipates and disappears, then he must change his place of residence.
يحتاج الأمر إلى شيء من
الإبراهيم. And the Sheikh said that the issue requires further elaboration, so it's more to say something else.
فبعض الناس لا يستطيع أن يغير أقوى من هذه الجنسية أو أن يذهب إلى بلاد أخرى. فهذا يشمله قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكثير من المسلمين هم من هذه البلاد أصلا ولا يمكنهم الحصول على جنسيات أخرى ولا أن يعيشوا في بلاد الإسلام دائما وأبدا. فالنظم الموجودة الآن قد لا تسمح لهم بذلك، قد يذهبون إلى بعض البلاد العربية أو الإسلامية لفترة ما يعملون أو يتعلمون، لكنهم لا يسمح لهم بالإقامة الدائمة أو التجنس بجنسية تلك البلاد. فهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثلهم كمثل النجاشي رحمه الله تعالى وليس صحابيا، لذلك نحن لا نقول رضي الله عنه، وإنجاز الدعاء بالرضا لكل مسلم، لكن دائما كلمة رضي الله عنه نقولها للصحابة تمييزا لهم. فالنجاشي ليس صحابيا لكنه رجل صالح ومسلم. فالنجاشي رحمه الله كان مسلما وموحدا، ومع ذلك كان حبشيا يحمل الجنسية الحبشية، وما عنده قدرة على الهجرة، لا يستطيع لا أن يهاجر ولا أن يغادر ولا أن يترك ملكه، ففعل ما يقدر عليه من الخير. كذلك يوسف عليه السلام كان يعني بالتعبير العصري كان يحمل الجنسية المصرية وكان وزيرا في مصر، فأصبح وزيرا ولا يستطيع أن يغادر مصر، بل هو أتى بأهله إلى مصر وصيرهم كذلك مصريين. فالشاهد أنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان الذي لا قدرة له على أن يغادر هذه البلاد أو ألا أن يحمل جنسية بلاد عربية وإسلامية، ماذا نقول له؟ نقول له تفعل المقدور عليه من الخير فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
But so beyond a scope. For an example, those individuals who were born here, this is their original place of birth and their place of residence. They don't have another place to go. These individuals, it's not allowed for them to go to a Muslim country to get the nationality of another country. They may be allowed to go there to work for a period of time, but they won't allow them, they may not be allowed to stay there permanently. He said their example is like the example of the Najashi. And we don't say, Rabbi Allahu Anhu, he said, even though, because he is not a companion, the Najashi, the Sheikh said he was not a companion, he was a man who was a religious man, a righteous man. You can say Rabbi Allahu Anhu because he was a religious man, but usually that dua of Rabbi Allahu Anhu is held for the companion. Also, the people who were born here, they can't go anywhere. Their situation is similar to the Nabi of Allah Yusuf, in that he was in Egypt, and not only was he in Egypt, but he became a minister in Egypt. And not only did he not migrate from Egypt, but he even brought his family to live with him there in Egypt. So the person whose situation is like this, we say to him, do the best that you can, do the best that you can. Allah does not burden a soul beyond his ability. The questioner, he said, in Kenya, people put black bands on themselves, believing this is guidance. My mother-in-law does this. I love her, but I do not want to cause fitna. What do you advise? في بلد هذا الإنسان يلبس بعض الناس الخيوط أو بعض الأشياء على أيديهم لتحميهم وتحفظهم بسبب الهداية، هي تهديهم. هل هذا صحيح؟ وماذا تنصحه بالكلام لأمه التي تفعل؟
يسأل السائل وهو من كينيا عن بلده وبعض العادات الموجودة في بلده، وتقع والدته في مثل هذا من تعليق الخيوط والتمائم ونحوها استجلابا للخير ودفعا للشر، وأن هذه الأشياء تكون سببا في حفظهم وغير ذلك، وهو يحب والدته لكنه يعرف أن هذا مخالف بلا شك، فماذا يفعل وماذا يصنع؟ لا شك أننا بارك الله فيكم نفعل المقدور عليه من الخير وننصح ما استطعنا، وحبنا لوالدينا يدفعنا لنصحهم ويدفعنا يعني تحذيرهم
من هذا، وكثير من المسلمين يفعلون هذا لجهلهم، ما وجدوا أحدا ينبههم، وما وجدوا أحدا يعلمهم، وما وجدوا أحدا يكلمهم. فنحن لابد أن نتكلم ولابد أن نبين، وإن كنت لا تستطيع الكلام المباشر فعن طريق الشريط وعن طريق الكتاب وعن طريق الرسالة. والحمد لله الآن هناك يعني اهتمام بالكتب الصحيحة وبالأشرطة الطيبة بكل اللغات بفضل الله تعالى. فهناك دعاة إلى التوحيد بكل الألسنة بفضل الله تعالى. هناك من الدعاة الموحدين من يتكلم الصومالية ومن يتكلم الأردية ومن يتكلم الكينية وهكذا. فتجد إن شاء الله ولن تعدم أن تجد شريطا لا يلزم أن تسمعه لوالدتك مباشرة، أن تقول لها اسمعي هذا الشريط. يعني أنت تكون في البيت مثلا في زيارتهم هناك وتضع الشريط في المسجل كأنك أنت الذي تسمع، يعني لا يلزم أن تعالي يا أمي اسمعي هنا ماذا يقول، لا يلزم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هي تعمل في البيت وأنت تستمع إلى الشريط وكأنك أنت الذي تستمع، وهي تشتغل وهي تسمع. إن شاء الله ينفعها الله. الدعوة تحتاج إلى حكمة، الدعوة تحتاج إلى حكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يعني أنت تبحث عن الأسلوب الطيب. بعض الناس يعني كما كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول، يقول يا إخوة الإسلام الحق الحق ثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال فلا تضيفوا إلى ثقل الحق ثقلا في أسلوبكم، يعني هي مش ناقصة ثقل، هي ثقيلة على الناس صعبة على فأنت تأتي لأمك يا أمي هذا شرك هذا حرام لا يجوز لك أن تعلقي هذا اسمعي هذا الشريط، تقول أنت ابني أنا كنت أنظفك وأنت صغير امشي، إيش أنت تعلمني أنا، أنا أمك وأنت طفل كنت أنا أنظفك من النجاسة أنت تريد أن تفهمني أنا أفهم كل شيء، فلا تسمع منك لكن بطريقة لطيفة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولو بأسلوب غير مباشر بطريقة غير مباشرة. يعني الداعي لابد أن يكون حكيما وأن يبحث عن الوسيلة التي بها يمكن أن يصل الحق إلى هذا المدعو بالطريقة التي يقبلها وبالطريقة التي ينتفع إن شاء الله تعالى بها. فهذه الخيوط والتمائم هي من الشرك بلا شك، فالناس يعتقدون في هذا الخيط أنه ينفعهم أو يدفع عنهم الضر، يحميهم من العين، يحميهم من الحسد، يحميهم من الأمراض، يحفظهم من شر الناس، هذا كله شرك. ماذا يفعل هذا؟ هذا خيط لا يضر ولا ينفع، هذه حلقة من الحديد أو النحاس لا تضر ولا تنفع، إن لبستها تتزين بها، إن لبست يعني أسورة من كذا وكذا لا بأس أن تتزين بالحلي من الذهب أو من الفضة أو غيرها، النساء يتحلين، لكن أن تلبس ذلك على سبيل أنه يدفع عنها ويكشف عنها الضر أو يدفع عنها العين والحسد أو يهديها ويوفقها أو يجلب لها الحظ فهذا لا يجوز. وكذلك بعض الشباب الآن يقلدون الكفار، يلبسون بعض الأشياء التي يظنون أنها تجلب لهم الحظ، هذا من الشرك أيضا. فبعض الناس يعلقون التمائم في صورة عصرية الآن، فيقلدون لاعب الكرة ويقلدون الممثلين الذين يعلقون أشياء معينة يدعون أنها تجلب لهم الحظ وأنها تكون سببا في شهرتهم وسببا في أنه يحرز الهدف وسببا في أنه يفعل كذا، هذا كله من الشرك. هذا يعني كون الإنسان يدعي أن شيئا ما يجلب له الحظ أو أن هذه القطعة من الخشب التي يعلقها في يده أو في صدره أنها تجلب له الحظ وتسبب له التوفيق، كل هذا من الشرك سواء فعل على طريقة التقليد للعادات القديمة أو التقليد للبدع الحديثة، هذه للأمور التي استحدثها الناس سواء كانت بدعا عصرية أو بدعا قديمة، فكل هذا يعتبر من الشرك. ولا يجوز للإنسان لا أن يعتقد في حلقة ولا في خيط ولا في شيء من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh said that a person is to give, in this case and other cases, advice according to his ability and to do so with wisdom. He said, our love towards our parents should motivate us and push us towards doing our level best to give them advice, to pull them back and to bring them to the truth. A lot of times the Muslims fall into what they're falling into from these issues that go against the religion, simply because they are ignorant of the reality of it. So they are in need of those people who are going to open up the means and the ways by which they become educated in those things that they don't know about. So some of the things that can be done is like presenting your parents here, in this case, with a tape. And especially right now we see there are so many things that are spread as it relates to knowledge. Knowledge is spreading all over the place. So you can give your parent a tape, a book, write a letter, all of those things. Alhamdulillah, right now, there's a great concern we see during this time that people are paying attention to the books that spread the knowledge which is authentic. There are people who are calling to a tawheed in every language. You're not going to find that there is a situation where there does not exist a tape, for an example, that's beneficial in whatever language, calling the people to that which is right. So it is not always necessary that you be the one who benefits your relative directly. It's not always the case, nor is it a condition. But you do it in a way that is most appropriate and with hikmah. As Allah said, call and invite to the way of your Lord with hikmah, with wisdom. Sheikh, he said, this is really important that we need to understand, that Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, he used to say to the brothers, he used to say, listen, the truth in and of itself, the truth by itself is heavy. The truth is heavy. As Allah said in the Quran, verily we're going to reveal to you, verily we're going to give you a statement that is heavy, that was said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or revealed to him. So Imam al-Albani used to say, verily the truth is heavy. Let us not make it even more heavier as a result of the methodology that we use in calling people to the truth. A person wants to advise his mother, and he wants to advise her with the truth, but he's tough and he's rough and he's coarse. He says, oh mother, this is shirk, this is disbelief, don't do it. And he's tough with her because of his methodology, the way that he's calling her, the way that he's trying to change the situation. She'll say to him in response, who are you? You're a child, I gave birth to you. I used to clean you. I used to clean you from najasa when you weren't able to do it from yourself, for yourself. So her response to his statement will be indicative of the way he was trying to call her. So we need hikmah to call and to use the tariqah, or the means and the ways that are going to be beneficial, the ways that are going to be acceptable. So the Sheikh said, as it relates to the issue itself, no doubt what this person is doing and what has been mentioned in the question, this is shirk. And it is relying upon other than Allah. People who wear strings, or they wear talismans, or they wear bands, and they do it in order to protect them from the evil eye, to protect them from the envy of people, to protect them from sicknesses, to protect them from the evil of the people. What is a string going to do as it relates to protecting you from anything? What is it going to do? It has nothing to do with anything. And something that you should consider and be aware of today is something that we find our youth doing, many of the people. What they do is they have a new form of this phenomenon, and that is they make the taqleed of the kuffar. For an example, they feel if I wear this particular thing that this star wears, or this athlete wears, or this celebrity wears, if I wear this thing that they're wearing, then it's going to secure and ensure my popularity. So they wear that particular thing. Or an athlete, one of our youth, he wants to be an athlete. He believes if I wear what this athlete is wearing, it's going to help me to be successful in scoring the goal or making the basket, because I'm wearing what he's wearing, something connected to the non-Muslim. The Sheikh said, this is the same thing from what they used to do. It's the same thing. He said, so what we need to do is we need to talk to those who are connected to us, our relatives, and we give them dawah and advice in a way that is most befitting, in a way that is going to bring about the benefit. What was that? questioner asks this question, the Muslim, is he allowed to hand over another Muslim to the kuffar? For an example, a specific example, a Muslim is caught trying to blow up some kuffar, to kill some kuffar, and he is caught, for an example, or he's not caught. Is it allowed to hand over this individual to the kuffar? And I asked the sheikh so everyone would know, because we don't want to ask questions people are going to get in trouble for. So the sheikh said, answer, ask the question.
يقول السائل لو أن بعض المسلمين فجر بعض التفجيرات في بلاد الكفار فهل للمسلم أن يسلم مثل هذا للسلطات أو للبوليس أو أن يبلغ عنه؟ الجواب نعم، هذا مفسد في الأرض، هذا المسلم الذي يفجر مثل هذه التفجيرات هذا مفسد في الأرض، لا يجوز بحال من الأحوال أن نتستر على أمثال هؤلاء، هؤلاء يفسدون في الأرض ويقتلون الآمنين والأطفال والنساء، يقتلون الأبرياء من الناس وإن كانوا كفارا، لا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز تفجيرهم ولا يجوز تفجير القنابل، لا في الحافلات الباصات ولا في المباني ولا في المطاعم، هذا لا يجوز بحال. الجهاد في الإسلام يكون حربا بين جيشين، الجيوش هي التي تتحارب، أما أن نفجر في وسط المدنيين الآمنين الأبرياء الأطفال النساء الشيوخ الناس في المطاعم في الفنادق، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقد يقول قائل إن هؤلاء الكفار هم يفعلون هذا، طيب إن فعل الكفار الحرام هل أنت تفعل الحرام؟ لو أن الكفار زنوا بنساء المسلمين هل لك أن تزني بنساء الكفار؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الزنا حرام لا يجوز، وإن هم فعلوا الحرام نحن لا نفعل الحرام، وإن هم ظلموا نحن لا نظلم، فالظلم لا يبيح الظلم والإثم لا يبيح الإثم، فهذا إثم، وإن كانوا أعظم إثما وذنبا بسبب كفرهم كما قلنا أن دعوا للرحمن ولدا هذا أعظم الذنوب على الإطلاق، فهم يفعلون ما هو أعظم من ذلك، ليس لنا أن نقلدهم في ظلمهم، ليس لنا أن نقلدهم في كفرهم، ليس لنا أن نقلدهم في بغيهم، ليس لنا أن نقلدهم في عدوانهم، فكما مثلنا لو أن الكفار اعتدوا على المسلمين وقتلوا الأنبياء